الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مخلصا له الدين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد، فنواصل الحديث في تفسير الآيات التي بقيت لنا من سورة القلم. يقول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج هو الزيادة في النعم مع ترك الشكر لصاحب هذه النعمة، يعني هو العبد التي تظهر فيه النعم ويظهر فيه الخير، يعني من جهة المال، ولكن هو لا يشكر. وكما قلنا، الذي تأتيه النعم وهو يجتنب الشكر فليحذر من هذا الأمر، وهذا هو الاستدراج. ولكن الله عز وجل يعطيهم النعم ثم يزيدهم نعم ثم يزيدهم، وهم يزيدون في المعاصي وعدم الشكر، ثم في الأخير يأخذهم بغتة. ثم قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم أي وأمهلهم وأؤخرهم وأنظرهم وأنسئ في آجالهم. يعني الله عز وجل يقول لهؤلاء: إني سأملي لكم. وأملي لهم أي الله عز وجل يحكي عن نفسه فيقول: وإني أملي لهم أي أؤخرهم وأزيد في آجالهم. إن كيدي متين أي إن عذابي شديد قوي. إذا أخذهم يأخذهم بغتة. إن كيدي متين، المتين معناها القوي والشديد. ثم قال تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أي قل لهم يا محمد، هل أنت تطلب منهم أجر مقابل، يعني مبلغ مقابل أنك تدعوهم وتبين لهم الحق؟ فهم يعني من هذا الطلب، من الأجر الذي سيعطونك هذا الأجر، فهم من مغرم مثقلون، من هذا المطلب مثقلون منه، وبالتالي لا يستجيبون لك، لأنهم لو استجابوا لك واتبعوا هذا الحق فإنهم سيعطونك مبلغ، لأنك بينت لهم الحق وبينت لهم الطريق المستقيم فلا يستجيبون لك. هذا معنى الآيات. أن تسألهم أجرا يعني مقابل مال، مقابل أنك تبين لهم الحق، فهم من وراء هذا الطلب، من هذا المغرم، لأن المغرم هو أنك تطالب شخص بشيء فهو في مغرم، يعني في دين، مثقلون من ورائه فيمتنعون من إجابتك، لأنهم لو أجابوك إلى الحق ولو اتبعوك فإنهم سيدفعون مقابل. إذن وأنت لا تسألهم شيئا، حتى ولو اتبعوك ولو دخلوا في الإسلام فهذه الدعوة مجانا، إذن لماذا يمتنعون عن إجابتك؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أي أعندهم اللوح المحفوظ الذي مكتوب فيه الغيب وما هو كائن، فهم يكتبون منه وينقلون منه ويجادلونك به. كلا، ليس الأمر كذلك. أم عندهم الغيب، أي اللوح المحفوظ، فهم يكتبون منه، فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وبين هذه الآية لابد أن نعرف قصة يونس بن متى، لأن الله عز وجل يقول ولا تكن كصاحب الحوت، وذكرنا بأن الله عز وجل ذكر يونس عليه السلام في جملة الأنبياء، ثم قال تعالى فبهداه مقتده، ذكر مجموعة من الأنبياء ثم قال تعالى فبهداهم اقتده. وفي هذه الآية التي معنا الله عز وجل يقول له ولا تكن كصاحب الحوت. إذن ما هو السبب، وكيف نجمع بين الآية التي أمره بأن يقتدي به ويتبعه، وبين هذه الآية التي نهاه فيها الظاهر ولا تكن كصاحبه؟ يونس بن متى ذكر في القرآن في 6 مواطن، ذكر 6 مرات في القرآن. وهذا النبي لا زال الناس يظلمونه بوصفه بأبشع الأوصاف، حتى أنه من الناس من يفضل نفسه على يونس في زعمه أنه لم يصبر على الدعوة إلى غير ذلك. ويسمى يونس بن متى ويلقب بذنون، وذنون معناها صاحب الحوت، نون معناها الحوت، وذو بمعنى صاحب، كما نقول ذو مال، ذو علم يعني صاحب علم، صاحب مال، ذو النون يعني صاحب الحوت، فصار يعرف بالحوت. لماذا؟ كما سيأتي في قصته. ويونس بن متى بعثه الله إلى قوم يسكنون ببلدة نينوى، قرية وبلدة تسمى نينوى، وهذه القرية تقع بالموصل شمال العراق. الآن معروف الموصل هي ولاية، مقاطعة من مقاطعات العراق، التي نسأل الله أن يفرج عن المسلمين الذين هم فيها. والموصل هي جزيرة معروفة استقرت فيها سفينة نوح. نوح عليه السلام لما ركب في السفينة هو ومن آمن به، ثم يعني مشت فوق الماء، ثم في الأخير لما توقفت السماء عن إنزال الماء والأرض ابتلعت الماء فرجعت الأمور كما كانت، فالسفينة استقرت في هذا المكان في جزيرة الموصل. وقلنا أن الذي يبين بأن يونس هو من بلدة نينوى قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وجاءه عداس وأعطاه عنب، عنقود من العنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، فقال عداس وهو نصراني كان عبد عند ابني ربيعة، يعني أولاد ربيعة كانوا يسكنون في الطائف، فبعثوا عبدهم عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعطيه عنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، فقال أن عداس يعني هذا الكلام لم يقل به أحد إلا الذين كانوا على النصرانية يقولون بسم الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل من أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال عداس أنا نصراني من أهل نينوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى فقال له عداس: وما يدريك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يقبله، وعلم بأنه نبي، لأنه لا يعرف هذا الكلام بسم الله، وأنه لا يعرف يونس ومن أي بلدة، إلا رجل مبعوث. وكانت نينوى من أعظم المدن في ذلك الزمان، يعني كانوا معروف دولة معروفة في وقت يونس عليه السلام، ودولة عظمى وكبيرة، وكانت عاصمة للدولة الآشورية، معروفة في التاريخ الدولة الآشورية، عاصمتها نينوى، وكانت من أغنى وأوسع وأعظم الدول الشرقية في ذلك الزمن، لأن قارة آسيا هي من الدول الشرقية، فكانت نينوى من أعظم الدول ومن أغناها وأوسعها من الدول الشرقية. فأدت بهم هذه السعة في الرزق والكثرة المال إلى أن نسوا الله عز وجل ولم يشكروه على هذه النعمة. فأرسل الله عز وجل إليهم النبي يونس عليه السلام، وكان منهم من أنفسهم يعرفونه، فدعاهم إلى عبادة الله وأن يشكروا الله عز وجل وأن يتركوا المعاصي، وهذه دعوة جميع الأنبياء، أن يعبدوا الله عز وجل وحده ولا يشركوا به شيئا. فكان يدعوهم ثم يدعوهم ويدعوهم، واستمر معه مدة من الزمن فلم يستجيبوا له، وبقوا على هذه الحال مدة من الزمن لا يعلمها إلا الله عز وجل، بقى مدة هو يدعي فيهم ولم يستجيبوا له. فقال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون. فلما يئس منهم يونس، يعني مدة من الزمن وهو يدعوهم إلى عبادة الله وهم يعرفونه ولا يتهمونه بالكذب، ويعرفون حاله ولكن لم يصدقوه، فغضب عليهم يونس عليه السلام، غضب على قومه واستعجل النتيجة. فماذا فعل؟ فر منهم، غضب عليهم وفر منهم. فقال تعالى: إذ أبقى. ما معنى أبقى؟ معناها هرب وفر. أبقى معناها هرب وفر. ولذلك يقال للعبد الذي يفر من سيده، العبد يعني واحد مملوك ويهرب من سيده، يهرب منه، وش يقال له؟ العبد الآبق، أي الفار والهارب من سيده، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم ولا تقبل منهم والعياذ بالله. كان ثلاثة الصلاة تحهم لا ترفع فوق رؤوسهم، يعني صلاتهم لا تغني عنهم شيئا. ثلاث: الأول العبد الآبق، عبد مملوك ويهرب، طبعا إذا كان لم يكن مظلوم وكان السيد يعطيه حقه إلى غير ذلك وهو يهرب. العبد الآبق الذي يفر من سيده حتى يرجع إلى سيده. والمرأة إذا باتت وزوجها عليها غاضب، والمرأة إذا باتت وزوجها عليها غاضب، صلاتها لا تقبل حتى تفيء إليه، حتى ترجع إلى زوجها. وثاني نفس الشيء، يعني ما تكونش مظلومة، يعني لا تعطي حق الزوج ويغضب عليها فصلاتها لا تقبل. هذه ليلة واحدة. هناك من النساء من تبقى شهر وشهرين تهجر زوجها والعياذ بالله. الثالث وإمام أما قوما وهم له كارهون، يعني يصلي بالناس وهم له كارهون يكرهونه، فهذا صلاته لا تقبل. نعم طبعا، يعني يكرهونه كراهة شرعية، يعني مشي أنهم علي طول بهم أو أنه يحيي السنة إلى غير ذلك، يعني ممكن الإمام هذا يعني غير صالح غير تقي، يعني فيها ضوابط خاش كي ممكن إمام يكون سوى والناس أو بعض الناس يكرهونه. فالعبرة بالشرع، لماذا تكره هذا الإمام ولماذا تتكلم عليه، يعني العبرة بالشرع. فإذا كان هذا الإمام يعني مخالف للشرع والناس يكرهونه فصلاته غير مقبولة. نعم هذا هو اللي حنتكلم عليه، هذا الإمام الناس يكرهونه، فالمأمومون الذين وراءه هل تقبل صلاتهم؟ طبعا إذا كانت الصلاة بأركانها وشروطها. إذا كان هذا الإمام خاش كاين اللي إمام يجي حافظ القرآن، إمام حافظ القرآن و يعني عنده يعني شروط الصلاة، ولكن في نفس الوقت يعني خارج المسجد يعني له أمور، يعني ممكن يأكل حق الناس، يفعل المعاصي وله وله، فهذا فاسق. ولكن في الصلاة كيف يصلي؟ يصلي عادي، يصلي عادي، يعني الأركان والإطمئنان موجودة، والناس يكرهونه لأفعاله، يعني كان لي سالو دراهم كان لي كذا، كل واحد كذا، ولكن في الصلاة كي نجيو نشوفو نلقاوه عادي. فهنا اللي صلي مراه صلاته صحيحة، أما هو صلاته غير مقبولة من حيث الأجر ومن حيث أنها لا ترفع، مقروش يعني عاودها لأنه هو أصلا فاسق في الصلاة، يعني مقروش بلي عاودها، أنت راك فاسق إذا صلي لازم تعاود، حتى ويعاودها يبقى هكذا. فالناس اللي يكونوا مراه القياس بماذا؟ بالصلاة في حد ذاتها، لأنه تجوز الصلاة وراء الفاسق إذا ما لقاش الإمام، إذا ما لقاش الناس، ما لقاوش يعني إمام اللي يصلي بهم، وما كانش المسجد غير واحد، في الحالة هذه يصلي مراه الإمام حتى ولو كان فاسقا، يصلي مراه صلاتهم صحيحة، أما هو صلاته لا ترفع لأنهم أصلا يكرهونه كما جاء في الحديث. وإمام أما قوما وهم له كارهون، فممكن واحد يقول لك هذا إمام احنا نكرهه وصلاته يعني لا ترفع، إذا وحنا يا احنا نشوف الصلاة في حد ذاتها، إذا أتى بالإطمئنان وأتى بأركان الصلاة خلاص احنا الصلاة تاعنا مقبولة وصلى في الوقت، صلاة صحيحة، أما هو بينه وبين الله عز وجل، وهذه مسألة تكلمنا عليها. الصلاة وراء كما يقول العلماء أهل السنة والجماعة يرون الصلاة وراء كل بر وفاجر، الصلاة وراء كل بر وفاجر، ولكن إذا كان زوج مساجد متامين ولا قرب بعضهم بعض، انت تعرف لي هذا امام يعني فيه وفيه او صلاته يعني فيها خلل، فهنا انسان يختار المسجد الذي يرتاح له، ما كانش لا يوجد الا هذا المسجد، فما نقولوش باللي يصلي في الدار وما يصليش موراه، لا تصلي موراه والصلاة صحيحة بإذن الله، الا اذا كان اختل شرط مثال يصلي قبل الوقت او ما كانش الاطمئنان الركن، فاحنا تصلي مراه تدرك الجماعة وتعيد الصلاة. نعم يهجروا الناس، يهجروا الناس، يهجروا ما على فيها ضوابط بق فيها على حسب إما على حسب إذا كان يعني صاحب بدعة أو صاحب معصية تختلف. المهم عموما إذا كانت الهجرة يعني تهجره فيها منفعة يعني تشوف يعني منفعة من وراء ذلك. إذا تعرف بلي هذا الإمام يعني الناس يكرهونه، إذا شافوا بلي الهجر تاعو ينفع والإمام هذا يخاف من الناس فيعود يولي ويعود يتوب ويرجع، فإحنا لابد من هجره. أما إذا كان الهجر ما ينفعش إحنا راح يزيد ويزيد يتمادى، فإحنا الهجر مش راح يجيب من منفعة. فمن شروط الهجر أنه أن يترتب من ورائه منفعة شرعية، منفعة شرعية مش منفعة نفسية إلى غير ذلك من الأحكام. إذن الحديث نستفيد منه في هذا الموضوع أن الآبق معناها الفار والهارب. إذن يونس عليه السلام لماذا وصفه الله عز وجل؟ قال إذ أبقى، لأنه فر من الله تعالى، فر من الله تعالى وفر من قومه. فمدام أنه فر من قومه وغضب عليهم فأنه فر من الله تعالى. فقال وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى، أي هرب وفر إلى الفلك المشحون غضبا من قومه. هذا هو المشكلة تاعه يونس، يعني يئس من قومه غضب عليهم كيف المدة طويلة هو يدعوهم إلى الله ولم يستجيبوا ففر، كما قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا في آية أخرى في سورة الأنبياء، وذنوني إذ ذهب مغاضبا. فيونس عليه السلام غضب على قومه فأبقى من سيده، من هو سيده؟ الله عز وجل، وخرج من بلدته. فظن كما قال تعالى فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. ما معنى ظن أن لن نقدر عليه؟ وهذا هو الإشكال الخطأ الذي يقع فيه الناس. فظن أن لن نقدر عليه ما معنى؟ هل القدرة بمعنىها لا نقدر عليه؟ ليس الأمر كذلك، وإنما معناها أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه، بل يوسع الله عز وجل عليه. شوف الإنسان يكون ما يعرفش ويقرأ الآية يقول لك كيف يونس الحق واحد الدرجة أنه ظن، هذا مفهوم خاطئ، أن الله عز وجل لا يقدر عليه وهذا ليعتقد هذا الأمر، هذا كفر. اللي يظن بأن الله لا يقدر عليه يعني الله عز وجل مش قادر عليه يعني الروح ينحب، ليعتقد هذا كافر، يعني ينفي القدرة عن الله تعالى. ويونس عليه السلام ليس كذلك، وإنما فظن أن لن نقدر عليه أي ظن أن لن نضيق عليه بل نوسع عليه في بلد آخر، كما قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يعني يونس عليه السلام كي فر مقاومة تاعه يعني إنسان راح يكون في غربة يعني ممكن ما يلقاش المكان الذي يأوي إليه. فيونس عليه السلام اعتقد أن الله سيوسع عليه وراح يلقى المكان ويلقى السعة، وبأن الله لن يضيق عليه بل يوسع عليه. ما هو الدليل على هذا المعنى؟ التضييق يسمى القدر، كما قال تعالى إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، معناها يضيق عليه. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء يعني يوسع ويزيده في الرزق. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي ويضيق، يعني يضيق على بعض الناس يكونوا فقراء ما عندهمش يعني البسط في المال. فهنا ظن أن لن نقدر عليه معناها أن لن نضيق عليه بل سنوسع عليه حتى ولو ذهب إلى بلد آخر. وهذه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هكذا اعتقد يونس عليه السلام. هو غضب على قومه وقال سأذهب وأخرج منهم وأذهب إلى بلد آخر، والله عز وجل سيوسع علي ويفتح علي أبواب رزق أخرى في بلد آخر. فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه، بل سنوسع عليه في الرزق حتى ولو ذهب إلى بلد آخر. إذن شوف عقيدة يونس عليه السلام كانت عقيدة صحيحة، وهذا ما يعتقد الإنسان إذا هاجر في سبيل الله، لأن الله سيفتح عليه في الرزق ولن يضيق عليه. والتضييق من معانيه القدر. إذن يونس عليه السلام غضب على قومه وفر منهم، وفر من الله تعالى، لأنه لم يأخذ الإذن من الله عز وجل، لأنه مبعوث نبي وأمره بإبلاغ الرسالة، ولكن هو فر ولم يستأذن من الله تعالى، لم يستأذن في الخروج والهروب من قومه، فهذا معناها أبقى، فر وهرب. إذ أبقى إلى أين؟ إلى الفلك المشحون، يعني خرج من جزيرة الموصل وذهب إلى شاطئ البحر، وشاطئ البحر لابد أن يركب الفلك السفينة. فلما ذهب إلى السفينة وجدها مملوءة، خلاص مملوءة بالركاب والسلاح، والمفترض أنهم لا يحملونه، خلاص السفينة مملوءة ويخافوا أنهم يعني تغرق بهم في وسط البحر. ولكن لما رأوا فيه شيئا مميزا ورأوا عليه الوقار ووجدوا فيه يعني السمت والسكينة والوقار، قالوا كيف لا نحمله، فأخذوه معهم، يعني زادوه زيادة لما وجدوا فيه من الوقار والسكينة ورأوا فيه شيئا مميزا فركبوه معهم. وبعد أن سارت السفينة ووصلت إلى وسط البحر هاجت السفينة بالليل، وجاءت الأمواج وبدأت السفينة في الغرق لأنها محملة أكثر من وزنها، ومفروض أنهم يعني السفينة محملة أكثر من المطلوب منها من وزنها، فالمفروض أنه ماذا؟ أنهم يلقونه هو الأول لأنهما زادوه زيادة، فقالوا له ما دام الآن السفينة احتغرق يعني على جالك أو لأنها زادت الحمولة، فمن المفترض أنهم يرمي وهو الأول، ولكن ما زال في أنفسهم أنه فيه الوقار ورأوا فيه يعني شيء مميزا، قالوا نجعل قرعة، فاستهموا وجعلوا قرعة. فقال تعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فساهم أي الاستهام، والاستهام هو القرعة كما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو كان الناس يعرفوا الأجر اللي في الأذان والأجر اللي في الصف الأول يوليوا الناس قاع يطابعوا عليه، هم باك يوليوا يطابعوا يقولوا ديروا قرعة اللي يجي يعني هذا مفروض، وإلا اللي يجي الأول هذا هو، ولكن الناس قاعد يتزاحموا عليه فيستهمون أي يجعلون قرعة. فساهم يعني دار معهم قرعة، فكان من المدحضين أي من المغلوبين، وساهم للمرة الأولى فوقع هو أنه هو سيلقى، ثم قالوا كيف هذا الشيخ كبير وعليه الوقار فكيف نلقيه، قالوا نعيد القرعة مرة ثانية، فالمرة الثانية كذلك وقع اسمه يونس عليه السلام قالوا نعيد القرعة مرة ثالثة وننتهي. المرة الثالثة كذلك وقع اسمه عليه الصلاة والسلام. طبعا هم لا يعرفونه، مش عارفينه بالنبي، وإنما لأن كان يبعث النبي إلى قومه خاصة. ممكن واحد يسأل يقول كيف نبي يلقونه، هو لا يعرفون أنه نبي، وهو فر من قومه، خلاص قوم تاعو خلاهم وخرج من بلده وذهب إلى الشاطئ، ولكن رأوا فيه الوقار، يعني فيه حاجة مميزة لأنه رجل صالح نبي، ولكن لا يعرفونه، لا يعرفونه بأنه نبي، إنسان عادي. فجعلوا القرعة من أجل أنه رجل شيخ كبير وعليه الوقار، وفي كل مرة يقع اسمه. فقالوا خلاص ثلاث مرات إذن تكفي القرعة، فوقع اسمه. ومن هنا لابد أن نبين أمر يقع فيه بعض الناس، وهو التطير، وبعض الناس يتشاءمون، وهذه موجودة في بعض الأماكن، يتشاءمون بهذا الاسم، ولذلك قلنا بعض الناس يظلمونه، يتشاءمون باسم يو نس، وحتى هي بالفرنسي، يعني واحد كي يطيح لك حاجة مش مليحة يقول لك يونس، يعني بالفرنسي وتحولت ولا الدرجة في بعض الأماكن. فهم يطعنون في نبيهم بدون شعور، عليه يتشائموا بأنه يونس كل مرة جاء اسمه، يعني ما احنا نقوله ما عندوش الزهر، احنا لو كان توقع كس واحد يقوله خلاص ما عندكش الزهر، ويذكروا الاسم هذا يونس، يعني يتشائموا بالكلمة هذه، كي تجي حاجة مش مليحة يقولك يونس، يعني وكان كل بلاد كيفاه يزيدوا فيها وينقصوا فيها، وهي ترجع الاسم يونس وبالفرنسي جونس. فجونس هذه الكلمة هذه الناس تتشائم بها، كي توقع له حاجة مش مليحة يقول لك جونس أو جونس ولا جوناس، يعني كل بلاده كيف هي. فجاءت من الاسم هذا، وقلنا احنا يونس باللغة الأجنبية جونس. وهذه اللفظة انطلقت على الأعاجم والعرب يقولونها كثيرا، وقيل أن اليهود استعملوها عمدا لأنهم يطعنون في الأنبياء، اليهود يطعنون في الأنبياء، يعني هما عندهم موسى عليه السلام فقط، أما باقي الأنبياء والرسل يطعنون فيهم بل يقتلونهم لأنهم قتلت الأنبياء. فأخرجوا هذه اللفظة ويتشائمون بها، ثم انتشرت عند النصارى وعند العرب وعند المسلمين، يتشائمون بهذه الكلمة، فالإنسان يحذر منها، كي يسمع الكلمة هذه جونس فيتفكر باللي هي جاءت من اليهود، وأنهم طعنوا في يونس وأنه مشؤوم. والله عز وجل قال من المدحضين من المغلوبين. فألقي النبي صالح، النبي الصالح يونس عليه السلام في البحر، ألقي في البحر في الظلمات، فوجد نفسه في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل، يعني في الليل ما كان حتى ضوء، ما كان لا قمر ولا أي شيء، ظلمة الليل، وظلمة البحر أنه يدخل في الماء، يعني ظلمة الليل وظلمة البحر. ثم بعث الله حوتا وجاءت ابتلعت هذا النبي الصالح، ثم ظلمت الحوت، يعني الداخل في بطنه، في بطن الحوت الظلام، وفوقه ظلمات البحر، وفوق البحر ظلمات الليل، في ظلمات ثلاث. فهكذا أمر الله حوتا وجاء مباشرة بأمر الله تعالى وابتلع هذا النبي الصالح، وأمر الله عز وجل هذا الحوت ألا يهشم له لحما ولا يكسر له عظما. وإلا المفروض أن الحوت كي يأكل يكسره، ولكن الله عز وجل أمر الحوت إذا قال لشيء كن فيكون، فابتلعه وجعله في بطنه بدون أن يأخذ منه لا لحما ولا يكسر له عظما. فقال تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم. وهو مليم أي وهو يعني ملام بسبب هروبه من قومه غاضبا عليهم وعدم دعوتهم. فالتقمه الحوت وهو مليم يعني ملام، يلام على ذلك، على أنه فر من قومه وخرج بدون إذن ربه. فالنبي يونس عليه السلام يعلم ذلك فلام نفسه، فعندما وجد نفسه في بطن الحوت الآن يونس عليه السلام لام نفسه وأناب ورجع إلى ربه بمجرد أن وقع في البحر، بمجرد أن وقع في البحر فتذكر عظمة الله تعالى وندم على فعلته ورجع إلى الله عز وجل وتاب. بمجرد أن ألقي في البحر تاب يونس عليه السلام. من ماذا؟ من هروبه من قومه. يعني الشيء اللي داره يونس هو أنه خرج من قومه بدون إذن ربه عز وجل، ولكن بقي يعبد الله عز وجل وبقي يقيم الطاعات ويبتعد عن المعاصي. يعني مش واحد يظن بأنه يعني ارتد ولا خلاص كفر بالله، لا، الذنب بتاعه هو أنه توقف عن دعوة قومه، والتوقف عن الدعوة لابد من إذن الله عز وجل، هو يأذن كما قال تعالى لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة وصبر عليهم، في الأخير الله عز وجل قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن من قبل، وسبق له أن آمن. فيونس أصبر وجميع الأنبياء، ولكن يونس عليه السلام غضب عليه بعد مدة هل الله أعلم، لا يعلمها إلا الله عز وجل. المهم هذا هو الفعل الذي فعله يونس حتى لا يظن إنسان ويخطئ مع هذا النبي الصالح. الخطأ الذي داروا هو أنه خرج من قومه وتوقف عن دعوتهم بدون أن يأخذ الإذن من الله تعالى. يعني هو واش قال؟ قال بأن الله سيهلكهم وأنا سأخرج منهم بدون أن يأذن الله له، وبقي يوحد الله تعالى ويفعل الطاعات ويبتعد عن المعاصي إلى غير ذلك. فلما ألقي في البحر تذكر هذا الأمر فأناب ورجع ولام نفسه وهو مليم. فالله عز وجل تاب عليه، وهذا لما سبق له من العمل الصالح. وبدأ يونس عليه السلام في التسبيح، فقال تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني التوبة، يعني يونس عليه السلام برهن وبين، فبدأ يسبح وبدأ يذكر ويستغفر. يعني ما يكفيش أنه قال يعني أنا تبت إلى الله، ولكن هو بدأ بالتسبيح، فقال فكان من تسبيحه لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. جاء في الحديث في صحيح الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. يعني هذا الدعاء اللي دعا به يونس أي واحد يدعي به يكون يعني في ضيق ولا في هم ولا في كرب ويجيب هذا الدعاء ولا مظلوم ويجيب هذا الدعاء إلا استجاب الله له. والحديث صحيح الترمذي والنسائي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال تعالى: فاستجبنا له. الله عز وجل استجاب له، وإلا أنه سيبتلعه الحوت أو يبقى في بطنه إلى يوم يبعثون كما قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فقال العلماء: من قال مثل ذلك فإن الله سينجيه من الغم، كما جاء عن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل هي خاصة به؟ فقال: هي لجميع المؤمنين. هذا الدعاء مش خاص بيونس، أي مؤمن يدعو بهذا الدعاء عند الغم والكرب فإن الله سيستجيب له، كما قال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هذا الدعاء هو: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له. ماذا فعل به؟ قال تعالى: فنبذناه بالعراء، أي طرحناه. هو كان في بطن الحوت وفي وسط البحر، ثم الله عز وجل أمر الحوت، أمر الحوت أن يذهب به إلى الشاطئ وأن يلقيه ويطرحه من بطنه. فنبذناه بالعراء، نبذناه أي طرحناه، نبذه يعني طرحه، بالعراء أي المكان الخارج، العراء يعني أرض عارية، نحن نقوله يعني أرض يعني بادية ما فيها والو، لا شجر ولا سكن ولا أي شيء، هذه أرض العراء يعني أرض عريانة ما فيها أي لا شجر ولا نبات ولا أي شيء. فأمر تعالى الحوت أن يلقيه في الساحل على الشاطئ، وكانت أرضا قفرا لا تنبت شيئا وليس بها ما يقي الحر، يعني ما كان لا ظل ولا نبات ولا شجر ولا أي شيء. فوجد يونس عليه السلام نفسه في تعب ومرض، يعني بعد هذه المدة لقى في بطن الحوت وفي البحر والسفر والغم، فوجد نفسه مريض وتعب. والله عز وجل قال: ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني شو فائدة التسبيح؟ فائدة التسبيح، فلولا أنه كان من المسبحين وما سبحش ولم يتب يبقى في الحوت إلى يوم يبعثون، يبقى هكذاك في بطن الحوت إلى يوم القيامة. ولكن الله عز وجل نجاه وأمر الحوت أن تلقيه في ساحل البحر. قال تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أي مريض. وجد يونس عليه السلام نفسه مريض في تعب، فجاءه الفرج الثاني، الله عز وجل أخرجه من بطن الحوت ومن البحر، ولكن الآن وجد نفسه في أرض قفر عراء ليس فيها لا نبات ولا ظل وشدة الحر. فجاءه الفرج، قال تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. أمر الله عز وجل شجرة أن تخرج من الأرض، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطين هو نوع من الأشجار يدخل فيه القرع والدباء، اليقطين هو شجرة تاع القرع ويقال لها الدباء، وهي ما تعرف عند بعض الناس الكابوية. والعلماء يذكرون فوائد هذه الشجرة، شجرة اليقطين، إذن هي القرع الكابوية. قالوا: أولا هذه الشجرة تنبت بسرعة، تطلع بيفي وتظليل ورقها، ورقتها كبير يعطي الظل، ونعومته الأوراق تحا ناعم، وأنه لا يقربها الذباب، الشجرة هذه ما يطيحش عليها الذباب يعني لا يقع عليها، وجودة تغذية ثمرها يعني الثمرة تاعه، وإن كان احنا بعض الناس نحبوش القرعة والكابوية هذه، ولكن هي فيها جودة الغذاء، فإنه نافع جدا للدماغ والبدن. القرعة والكابوية يعني تنفع الدماغ وتنفع البدن. وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا، يعني تأكل تنسكل يعني نيئا ومطبوخا، وتأكله بلبه وقشرته، يعني تأكله هكذاك بالقشرة تاعه وتأكله، وتحب تنقيه تحب تأكله هكذا، إلى غير ذلك من فوائد اليقطين. كما جاء في الحديث عن أنس بن مالك قال كان أنس بن مالك كان يحب الدباء، وفي لفظ القرع، أنس بن مالك كان يحب القرع. لماذا؟ قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، أو دعي إلى طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أتتبعه فأضع الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال فكان يحب القرع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب قرعة، قرعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يأكلها. فكان أنس بن مالك اقتداء برسول الله قال فجعلت دائما أتتبع القرع ويأكلها. وفي حديث آخر، الحديث هذا في الصحيح، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم هذا القرع هو الدباء، نكثر به طعامنا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القرع هو الدباء نكثر به طعامنا، والحديث في الصحيح. إذن هذا القرع فيه فوائد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. الله عز وجل أنبت هذه الشجرة، شجرة اليقطين يعني تاع القرع، وبقي يونس عليه السلام في ذلك العراء لا يعلم وقتها إلا الله عز وجل، يعني بقى مدة في هذاك المكان، يعني يأكل من الشجرة هذيك القرعة ويستظل بظلها. فرد الله عليه كمال صحته، رجعت له الصحة بسبب هذا القرع يعني نافع، فرجعت الصحة إلى يونس عليه السلام. ثم الله عز وجل أخبره عن قومه وماذا حدث لهم، وهذه هي البشرى كذلك، بشرى قومه. شوف خرج من الغم هذا ومن البحر ومن بطن الحوت، ثم وجد نفسه مريضا تعب، فرجعت إليه الصحة ورجع إليه بدن صحيح. ثم الله عز وجل بشره بقومه، ماذا حدث لقومه؟ إذا نرجع قليلا إلى الوراء نشوف قوم يونس ماذا حدث لهم. يونس عليه السلام يأس منهم وفر منهم، غضب عليه يعني نبي غضب على قومه، ولكن انظروا ماذا حدث لهم. لما فر يونس عليه السلام من قومه أنذرهم بالعذاب، خوفهم قالهم سيأتيكم العذاب، وأنذرهم وخوفهم. فلما هرب وفر بدأوا يرون أمارات العذاب، قوم يونس ولو يشوفوا يعني الملامح تاع العذاب تأتيهم. فلما رأوا ذلك يعني بداية العذاب سيأتيهم، كما قوم عاد رأوا سحابة كبيرة سوداء تأتيهم من بعيد، واش قالوا؟ قالوا هذا عارض ممطرنا، سحابة جاية سوداء من بعيد، قالوا هذه السحابة يعني ستمطر علينا، كانوا في جفاف، قالوا هذا عارض ممطرنا. فقال تعالى بل هو ما استعجلتم به، هذه السحابة هذه جاءت بالرياح وأهلكتهم. على العكس قوم يونس لا ندري سحاب أو شيء آخر، المهم بدأوا يرون ملامح العذاب، وكذلك رأوا يونس أنه فر وهرب منهم، فبدأوا يرون ملامح العذاب وأمراته، فعند ذلك تابوا إلى الله تعالى وزال طغيانهم ورجع كل الناس تائبين. كل الناس تابوا ورجعوا وأنابوا وخافوا من العذاب. ونحن نعلم أن سنة الله عز وجل إذا عاين قوما بالعذاب لا ينفعهم إيمانهم. الله عز وجل إذا أراد أن يهلك قرية وأمر بذلك هل ينفعهم إيمانهم؟ لا ينفعهم، خلاص أمر الله عز وجل بقرية أن تهلك أن تعذب، ثم يأتيهم العذاب، فبينما العذاب ينزل عليهم يؤمنون، هل ينفعهم الإيمان؟ لا ينفعهم. هذه هي سنة الله في خلقه، وهذا ما وقع لفرعون لما ألقي في البحر وبدأ يغرق، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ومازال حي، ولكن لا ينفعه ذلك. إلا قوم يونس، هذه السنة التي جعلها الله في خلقه أنه إذا أراد أن يهلك قرية لا ينفعهم إيمانهم، يعني بدأ العذاب ينزل عليهم قبل أن يموتوا، تابوا خلاص لا ينفعهم، لأنهم تابوا لما رأوا العذاب. فلما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، هذا قوم آخرين. قال تعالى فلما رأوا بأسنا يعني عذابنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، هذه سنة الله في خلقه، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله في خلقه، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر، إذن هذه سنة الله في خلقه. إلا قوم يونس كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني ما كانش قرية تؤمن وينفعها إيمانها يعني عندما يأتيها العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن قوم يونس عليه السلام نفعهم إيمانهم رغم أنهم رأوا بداية العذاب ملامح العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن آمنوا جميعا ونفعهم إيمانهم، فتاب الله عليهم وقابل منهم توبتهم، يعني كل الناس. فأخبر الله عز وجل عبده يونس بأن قومه آمنوا جميعا، فالآن يونس عليه السلام فرح بذلك واستبشر وكملت له فرحته، يعني نجاه الله من البحر ثم ألقي في العراء في أرض قفراء، والله عز وجل رزقه بالشجرة والطعام والظل، ثم بشره بأن قومه آمنوا جميعا ولم يستثن من ذلك شيئا. فقال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فرجع يونس إلى قومه فوجدهم كلهم مؤمنين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، معناها بل يزيدون، يعني 100,000 أو يزيدون هنا بمعنى بل، مش معناها أو، لأن الله عز وجل يعلم عددهم فقال تعالى إلى 100,000 بل يزيدون، يعني أكثر من 100,000، لأن أو هنا بمعنى بل. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فرجع يونس عليه السلام إلى قومه وتغيرت الحياة كلها معهم، وبدأ يعلمهم التوحيد وشريعة الدين وينهاهم عن المعاصي، وبقي معهم مدة ومتعناهم إلى حين. إذا نرجع إلى الآية التي معنا، قال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، أي فاصبر يا محمد لحكم ربك، لأمر ربك، لأنه أمرك بدعوة قومك والصبر على أذاهم. لابد من الصبر، الدعوة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى الصبر على أذى الناس، يعني النبي والرسول لا يسلم من أذية قومه، فالآخرون من باب أولى. فاصبر لحكم ربك كما صبر أولو العزم من الرسل، ليس عليك هدايتهم فإنما عليك البلاغ. ولا تكن كصاحب الحوت في غضبه على قومه، لا تكن كيونس في أي شيء، في غضبه على قومه وعدم صبره عليهم، لا تقتدي به في هذا، في هذا الأمر، واقتدي به فيما عدا ذلك. وهكذا نجمع بين الآيتين، كما قال تعالى ذكر مجموعة من الأنبياء والرسل منهم يونس، ثم قال تعالى فبهداه مقتده، حتى يونس عليه السلام يقتدي به، إلا في شيء واحد، وهو أنك لا تيأس على قومك، لا تغضب عليهم، عليك بالصبر، أي لا تتخذ ضعف نبي من الأنبياء قدوة لك، يعني لا تقتدي بيونس أنك تغضب على قومك وتقول أنا حجتي هو يونس عليه السلام، لا، لا تتخذ ضعف نبي من الأنبياء قدوة لك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحرص دائما ألا ينتقص هذا النبي الكريم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين، قال فيما يرويه عن ربه عز وجل حديث قدسي، قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه كما جاء في الحديث، لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، يجي أي واحد يقول لك أنا أفضل منه أو يفضل نبي عليه، لأن الأنبياء لا نفرق بين أحد من الرسل، كلهم أنبياء ورسل، طبعا هناك درجات أولو العزم وهكذا، فضلنا بعضهم على بعض، ولكن نؤمن بهم جميعا. وهذا النبي الصالح الله عز وجل اجتباه مرة أخرى بعد أن أخطأ هذا الخطأ وغضب على قومه، الله عز وجل اجتباه للمرة الثانية كما سيأتينا في الآية. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أي إذ نادى وهو مغموم، كما ذكرنا في القصة. الآن كيف نفسر الآيات؟ نعرف تفسيرها لأن عرفنا القصة. إذ نادى وهو مكظوم، أي مغموم، قد أثقله الغم وكظمه، فهو مملوء غما لما ألقي في بطن الحوت في وسط البحر، امتلأ غما في ظلمات امتلأ، والكظيم والكاظم الذي قد امتلأ غيظا وغضبا، يعني غضب على قومه ويئس منهم، ثم زد على ذلك ألقي في ظلمات ثلاث، يعني غم على غم، فنادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن تداركه نعمة من ربه، لو لا أن تدرك رحمة الله تعالى هذا النبي ونعمة الله تعالى فرحمه وتاب عليه، لولا ذلك لنبذ بالعراء، أي لا طرح بالعراء وهو الفضاء من الأرض، وهو مذموم أي وهو مليم، يعني لو أن الله عز وجل لم يرحمه ولم يتب عليه ولم يتداركه برحمته لا نبذه، أي تركه في العراء ولم يرحمه وهو مذموم في نفس الوقت، أي وهو غير ممدوح. ولكن الله عز وجل قال ولولا أن تداركه، ولكن هل وقع ذلك؟ فالله عز وجل رحمه وتاب عليه فأنبت عليه شجرة من يقطين، فرحمه الله عز وجل وتاب عليه، كما قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يبقى في بطن الحوت إلى يوم القيامة، ولكن الله عز وجل تاب عليه. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، بعد أن رحمه وألقاه في الساحل وأنبت عليه شجرة من يقطين اجتباه أي اصطفاه، فاجتبى الله يونس واصطفاه واختاره لنبوته وبقي نبي، يعني لم ينزع منه النبوة، يعني هذا الخطأ اللي داروا أنه فر من قومه لم ينزع منه النبوة والرسالة، بل أرسله إلى قومه للمرة الثانية واصطفاه واختاره لرسالة. فاجتباه ربه، اجتباه معناها اصطفاه يعني اختاره، فجعله من الصالحين أي من المرسلين، وإلا هو صالح، فجعله من الصالحين معناها مشي، معنى إنسان يظن باللي هو كان فاسق، خش ممكن بعض الناس يفهموا الآية خطأ، فاجتباه فجعله من الصالحين معناها كان غلط وكان غير صالح، لا، فجعله من الصالحين أي جعله من المرسلين وأكمل له الصلاح وصار من الذين كمل فيهم الصلاح، وإلا هو كان صالح من قبل لأنه تاب واستغفر وسبح. فمعنى الآية فجعله من الصالحين أي من المرسلين العاملين، وبعثه نبيا ورسولا للمرة الثانية. ثم قال تعالى، وهو يعني الآيات تنقلنا إلى معان أخرى، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، يعني انتهى الحديث عن يونس عليه السلام، والله عز وجل أن يحدثنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن يكاد الذين كفروا يا محمد ليزلقونك، وفي قراءة ليزلقونك بأبصارهم أي يعينونك العين، يعينونك بأبصارهم أي يحسدونك ويعينونك لما رأوا فيك من الفضل والنبوة وتقرأ القرآن وجعلك من المرسلين. فالآن قريش عينته، يعني حسدوه عينوه يريدون ذلك. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أي بأعينهم العين لما سمعوا الذكرى، يعني لما سمعوا منك أنك تقرأ القرآن والقرآن فصيح لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، فوقع في قلوبهم الحسد، ومن الحسد العين لأن العين هي جزء من الحسد. إذن في الدرس القادم سوف نخصصه للكلام حول العين وحقيقة العين وماذا قال فيها العلماء والعلاج من هذا الأمر، لأن الآية كلها تبين كما قال ابن كثير في هذه الآية دليل قاطع لأن العين حق، يقول ابن كثير بهذه الآية تبين أن العين حق. وسنذكر الأدلة من القرآن ومن السنة على أن العين حق وكيف نعالجه في درس قادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.